بسم الله الحمد لله وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال: وقد اسم الثاني وهو الظاهر، فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين، فإن كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه. فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل، ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيا. وكذلك لو كان المدح قطعيا لكن الدلالة ظاهرة، وعلى هذا حمل قول عائشة رضي الله عنها: أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جتوه. قالوا: عائشة ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به، ونحن نعمل بخطرها في التحريم وإن كنا لا نقول بهذا الوعيد، لأن الأحاديث إنما ثبت عندنا بخبر واحد.
نعم. قال القسم الثاني وهو الظاهر، فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين. الظاهر قلنا أنه ما يحتمل أكثر من معنى، إلا أنه في بعض المعاني يكون أكثر، وهذا كما قال رحمه الله تعالى يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين، لأن ما يوجب غلبة الظن يجب العمل به. يقول: فإن كان قد تضمن حكما علميا يعني عقديا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه، فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل، ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيا. هذا القول الأول، يعني نحكم بأن الفعل محرم إذا تضمن وعيدا، لكن نحرم الفعل ولكن لا يلزم منه أن الوعيد المتوعد به يلحق ذلك الشخص. قال: إلا أن يكون قطعيا. إلا أن يكون قطعيا، إذا كان قطعيا فإن الوعيد يلحق الشخص المتوعد به. يقول: وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة. إذا كان المتن قطعيا لكن الدلالة ليست قطعية وإنما هي ظاهرة، يعني أنه يوجب العمل فلكن الوعيد لا يلحق الشخص المتوعد به. قال: وعلى هذا حمل قول عائشة: أبلغ زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قالوا: فعائشة ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به، ونحن نعمل بخبرها في التحريم وإن كنا لا نقول بهذا الوعيد، لأن الحديث إنما ثبت عندنا بخبر الواحد. فإذا تضمن وعيدا نحكم بحرمة الفعل لكن لا يلزم منه لحوق الوعيد بالشخص المعين. نعم.
قال: وحجة هؤلاء هذا الوعيد بالأمور العلمية.
الأمور العلمية يعني العقدية. نعم.
قال: فلا تثبت إلا بما يفيد العلم. وأيضا فإن الفعل إذا كان مجتهدا في حكمه لم يلحق فاعله الوعيد، فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث الوعيد في تحريم الأفعال مطلقا، ولا يثبت بها الوعيد إلا أن يكون الدلالة قطعية. ومثل احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت مع الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنه، فإنها تضمنت عملا وعلما وهي خبر واحد صحيح، احتجوا بها في إثبات العمل ولم يثبتوا قرآنا ولم يثبتوها قرآنا لأنها من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا بيقين.
نعم، هذا القول الأول، يعني أن القول الأول إذا كان الخبر ظاهر ودلالته ليست قطعية فإنه يوجب العمل لكن لا يلزم الوعيد المتوعد به أن يلحق الشخص إلا أن يكون قطعيا. وسيذكر القول الثاني. نعم.
قال وذهب الأكثرون من الفقهاء وقول عامة السلف إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من العمل والوعيد، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل ويصرحون بالحق الوعيد الذي فيها للفاعل بالجملة، وهذا منتشر لهم في أحاديثهم وفتاويهم. وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي تثبت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى، فإنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد بل المطلوب الاعتبار الذي يدخل في الوعيد وظن الغالب، كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العملية.
أي نعم، يعني القول الثاني وهو الذي عليه الأكثر وهو الحق أنه لا فرق بين ما كان قطعيا وما كان ظنيا طالما أنه صح، فيوجب العلم ويوجب العمل، يوجب العلم ويوجب العمل ولا يفرق بينهما. نعم.
قال وأن الفرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وأوعد فاعله بالعقوبة المزمنة واعتقاده أن الله حرمه وأوعده عليه بعقوبة معينة من حيث أن كل منهما إخبار لله، فكما جاز الإخبار عنه بالأول وفق الدليل فكذلك الإخبار عنه بالثاني. بل لو قال قائل الأمر بها في الوحيد أو كم كان صحيحا، ولهذا كانوا يسخرون في أساليب أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يسخرون في أساليب الأحكام الأحاد في أساليب أحاديث الأحكام، لأن اعتقاد الوعيد يحمل النصوص على الترك.
نعم.
فإذا كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا، وإن لم يكن الوعيد حقا فالعقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد، لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل فقامه في اعتقاده زيادة العقوبة، لأنه إن اعتقد نفس العقوبة فقد يخطئ أيضا، وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفي ولا إثبات فقد يخطئ. فهذا الخطر قد يهون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة إن كان ثابت أو يقوم به سبب استحقاق ذلك. فإذا الخطأ في الاعتقاد على التقديرين، تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء، والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب فيكون هذا التقدير أولى. وبهذا الدليل رجح عامة علماء الدليل الحاضر على الدليل المبين. وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا، وأما الاحتياط بالفعل ففي المجمع على حسنه بين العملاء في الجملة. فإذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا لخوفه من الخطأ بعدم هذا الاعتقاد، بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين من المعادلة.
المصنف رحمه الله تعالى استطرد في هذا، ومقصوده أنه لا فرق من ناحية ما إذا كان الدليل قطعيا أو ظنيا من ناحية الدلالة أو من ناحية الثبوت في تحريم الفعل وكذلك في المتوعد به لكنه يقرر كما سيأتي أن اعتقاد الوعيد الثابت بهذه الحديث لا يلزم منه لحوق المعين، لا يلزم أن يلحق المعين. فإذا جاء لعن فاعل كذا أو أنه متوعد بالغضب أو بالنار أو نحو ذلك، يعني نثبت ذلك كله سواء كان دليل الثبوت قطعيا أو ظنيا، نثبت أن الفعل محرم ونثبت الوعيد المتوعد به، لكن لا يلزم من هذا كله أن يلحق المعين من الناس ما توعد به. فمثلا لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه، فاللعن دليل على حرمة هذا الفعل وأن الشخص متوعد بما جاء في هذه الأحاديث، لكن لا يلزم أن يلحق كل معين ما توعد به، لأن الوعيد قد يتخلف لأسباب سيذكر المصنف بعضها. وأيضا يلعن مثلا من جاءت الأحاديث بلعنه من حيث الجملة، لكن المعين لا يلعن. شخص مثلا تعامل بالربا، لا يقال بعينه فلان ملعون بنفسه لأنه فعل وفعل، إنما يقال آكل الربا متوعد باللعن، السارق متوعد باللعن، لكن المعين من الناس ما تقول فلان لعنه الله لأنه سرق أو فلان ملعون بعينه. فالأحاديث التي تضمنت الوعيد يحكم بأن هذا الفعل أو هذا القول محرم للوعيد الوارد فيه، وأنه من حيث الجملة متوعد بما جاء بها من لعن وغضب ونار، لكن معين من الناس ما نحكم عليه بهذا الفعل بعينه. فالذي عليها الأكثر أنه لا فرق سواء كان الوعيد ثابت بدليل قطعي أو ثابت بدليل ظني، لأن هذه أحكام فتثبت بالظني وتثبت بالقطعي، لكن لا يلزم من ذلك لحوق الوعيد بمعين من الناس. هو استطرد في هذا الموضوع ليبين أنه لا فرق بين الثبوت من ناحية إن كان عن طريق خبر الأحاد أو كان عن طريق المتواتر، وكذلك إن كانت الدلالة قطعية أو ظنية نوجب ذلك وهو متوعد، لكن لا يلزم أن يلحق المعين الوعيد المخصوص في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليس لقائل أن يقول عدم الدليل القطعي أن الوعيد دليل على عدمه.
نعم، هذا إشكال. يقول: ليس لقائل أن يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه، يعني أنه إذا كان الدليل ليس قطعي وجاء الوعيد إذن الوعيد لا يعمل به لأن الدليل ليس قطعي. ليس قطعي. نعم.
كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف، لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه. وما وقع بنفي شيء من الامور العلميه لعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو طريق طائفه من المتكلمين فهو مخطئ خطا بينا، لكن اذا علمنا ان وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل وقطعنا بعدم الشيء المستلزم لان عدم اللازم دليل على عدم الملزوم، وقد علمنا ان الدواعي متوفره على نقل الكتاب لا يؤذيه، فإنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج إلى نظره حجة عامة. فلما لم ينقل نظرا عاما صلاة سادسة ولا سورة أخرى علمنا يقينا عدم ذلك.
نعم، هو يقول: ليس لقائل أن يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه، يعني لا يسلم الاحتجاج بمثل هذا فيقال إنه إذا كان الدليل ليس قطعي إذن يدل على أن الوعيد على دليل على الوعيد على أن الوعيد دليل على عدم هذا الأمر، يقول هذا ليس بلازم. كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف، يقول كمن يحتج يقول إن القراءات الزائدة على المصحف لا نثبتها لأنها ليست قطعية وإنما جاءت في خبر أحاد. ويرد على هذا فيقول لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه، ومن قطع بنفي شيء من الأمور العلمية يقصد الاعتقادية لعدم الدليل القاطع على وجودها كما هي طريق الطائف المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا. يعني الذي لا يثبت الأمور العقدية إلا بالدليل القطعي هو مخطئ في ذلك، لأن الأدلة تدل على خلاف مما يظنه هؤلاء. يقول كما هي طريقة الطائفة من المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا، لكن إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل وقطعنا بعدم الشيء المستلزم لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم، وقد علمنا أن الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله ودينه وأنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج إلى نقله حاجة عامة، فلما لم ينقل نقلا عاما صلاة سادسة ولا سورة أخرى علمنا يقينا عدم ذلك. يقول أن ترك ما ثبت بخبر الأحاد من القراءات الشاذة، الترك ليس لأن دليلها ليس قطعيا، ولكن لأن القرآن ثبت كله متواتر ونقل نقلا متواترا وهو ما كان في المصحف، فإذا وجدت قراءة أخرى وليست في المصحف علمنا أنها ليست مثل ما في المصحف. ليس المقصود أن لا نحتج بخبر الأحاد في العلم وفي العمل، لكن الأدلة بعضها أقوى من بعض، بعضها أقوى من بعض، وما في المصحف مجمع عليه ويحتج به في القراءة وفي العمل به. أما ما كان قراءة شاذة فتأخذ حكم خبر الأحاد من ناحية العمل بها، لكن لا نعطيها حكم القرآن الذي في المصحف لأن الدليل عليها ليس في الحجة مثل الدليل الذي ثبتت به القراءة المتواترة التي هي ما بين دفتي المصحف. فيقول هو لهذا ترجيح دليل على دليل من ناحية القوة، لا أن الأصل أن لا نعمل بالعقائد إلا بما ثبت بدليل قطعي، ويريد أن يصل إلى هذا، وأن من يرى أن الاعتقاد لا يثبت إلا بخبر قطعي كما هو قول بعض المتكلمين يقول هذا خطأ ويخالف الأدلة. والإشكال هو يأتي من هل يلحق الوعيد كل معين أو لا يلحقه، وهذا الأمر لا يتعلق بكون الثابت بخبر الأحاد أو ثابت بخبر الخبر المتواتر، إنما يرجع إلى أمور أخرى دلت عليها الأدلة، وهو أن الوعيد لا يلزم أن يلحق المعين من الناس. فنحن نثبت الوعيد ونحكم بحرمة الفعل سواء كان الثبوت بخبر أحد أو بخبر متواتر، ولا يلزم من ذلك كله أن كل ما توعد به أن يلحق كل معين من الناس، لأن الوعيد قد يتخلف لأسباب خارج ما يتعلق بدليل ثبوتها، المنع لأمر آخر ليس من أجل الثبوت، ليس من أجل الثبوت. لأنه نعود ونرجع إلى القاعدة التي ذكرناها أكثر من مرة أن الأشياء لا تتب ولا تصح إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. فقد يكون هناك مانع يمنع من لحوق الوعيد بالمعين من الناس، والموانع كثيرة تقدم بعضها وسيذكر المصنف بعضا آخر منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وباب الوعيد ليس من هذا الباب، فانه لا يجب في كل وعيد على الفعل ان يقال نقلا متواترا، كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل. فثبت ان الاحاديث المتضمنه للوعيد هي يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد أن ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد، لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط ولا مراتب.
نعم، لاحظ ماذا يقول. يقول وباب الوعيد ليس من هذا الباب، باب الوعيد ليس من هذا الباب، فإنه لا يجب في كل وعيد على فعل أن ينقل نقلا متواترا، ليس ذلك شرطا، يثبت بالمتواتر ويثبت بغير المتواتر، كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل، في حكم ذلك الفعل، يعني يكون الفعل محرم لا يلزم لا يثبت إلا بدليل القطعي، بل يثبت بقطعي وبغير قطعي وهو الظني. يقول فثبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها، سواء كان ثبوتها بخبر أحد أو بخبر متواتر. يقول باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد، لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط له وموانع، فنحكم بحرمة الفعل وبأن الشخص متوعد بالوعيد، لكن لا يلزم كل معين أن يلحقه كل وعيد توعد به، لأن هذا يتعلق بالشروط والأسباب وبالموانع، لا يرجع فيه إلى ناحية الثبوت. الأمر لا يتعلق بناحية الثبوت كونه ثبت بخبر متواتر أو بخبر ظني أحد، وإنما التخلف لأسباب وموانع، لأسباب وموانع. نعم.
قال وهذه
القاعدة
تنظر بها منها.
نعم.
منها أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله أكل الربا وموكله وكل شاهديه وكاذبا.
نعم.
وصح عنه من غير وجه أنه قال لمن باع صاعا بصاعين يدا بيد قوة عين الربا، كما قال البر بالبر ربا إلا هاء وهاء الحديث. وهذا يمكن دخول نوعي الربا، ربا القبر وربا النسب
ورب النساء. نعم نعم. يقول وهذه القاعدة التي قررها أن الوعيد قد يتخلف لا من أجل النظر إلى ثبوت الخبر إن كان متواترا أو أحادا، لكن لتخلف الشروط أو لوجود الموانع. قال منها أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وصح عنه من غير وجه أنه قال لمن باع صاعين بصاع يدا بيد أوه أين الربا، لأن هذا ربا فضل، لأن الواجب أن يكون الصاع بصاع، يعني يتساوى الاثنان ويكون يدا بيد. قال كما قال البر بالبر ربا إلا ها وها، يعني خذ وهات الحديث. وهذا يوجب دخول نوعي الربا، ربا الفضل وربا النسب. ربا الفضل يعني الزيادة، فلا يجوز أن تبيع صاعين من البر بصاع من البر، لأن الجنس واحد، إذا اتحد الجنس يجب التماثل والتقابض، وإذا اختلف الجنس يجوز التفاضل لكن بشرط التقابض. تبيع صاعين من بر بصاع من تمر أو بصاع من شعير لكن بشرط التقابض، أما ما كان من جنس واحد فيجب فيه التماثل ويجب فيه التقابض. يقول في الحديث دخل فيه نوعي ربا الفضل وربا النسيئة، إذا كان من جنس واحد لابد من التقابض، لكن لو لم يتقابض هذا يسمى ربا نسيئة. صاعين من بر بصاعين من بر لكن ليس متقابضا هذا نساء، لأنه فيه التأجيل، لكن إذا كان بالتقابض والتماثل يخرج من معنى الربا. هو يريد أن يقرر أن اللعنة وارد في النوعين من الربا، لكن سيذكر أن هناك من الصحابة من كان يحرم ربا النساء دون ربا الفضل، ومع ذلك ما لحقه اللعن، ما لحقه اللعن، لأن هناك سبب تخلف به الوعيد، سبب تخلف به الوعيد، فلا يلزم أن يلحق الوعيد كل معين من الناس. فلذا قال إيش ثم
إن الذين بلغوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الربا في النسيء استحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد، مثل ابن عباس رضي الله عنهما واصحابه ابي الشعداء وعطاء وطاووس وسيد بن جبير وعكرمه وغيره من الاعيان البكيين الذين هم من صفوه الامه علما وعملا. لا يحل لمسلم ان يعتقد ان احدا منهم بعينه او من قلده بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنه اخر الربا، لانهم فعلوا ذلك متاولين تاويلا سائغا بالجمله.
انا يعني مع ذلك ثبوت الأحاديث التي تحرم ربا الفضل وربا النسيئة، نجد أن بعض الصحابة كابن عباس لما بلغهم حديث لا ربا إلا في النسيئة تأولوا الحديث الذي في ربا الفضل، فرأوا أن المحرم فقط هو ربا الفضل، هو ربا النسيئة دون ربا الفضل. فهل يلعن هؤلاء الصحابة لهذا الفعل؟ لا، لأنهم تأولوا. إذا تخلف الوعيد لا يرجع فيه إلى أصل ثبوت الخبر، وإنما يرجع فيه إلى أن هناك مانع يمنع من لحوق الوعيد، وهو عدم وجود الشروط أو وجود موانع تمنع من ذلك، ومنها الاجتهاد ومنها التأويل السائغ. نعم.
قال: وكذلك ما نقل عن طائفه من امراء المدنيين لزياد بن حمشه ما رواه ابو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من اتى امراه في دورها فهو كافر بما انزل على محمد. افيستحل مسلم ان يقول ان فلانا وفلانا كانا كافرين بما انزل على محمد؟ وكذلك قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه لعن من 15
عصر
الخمر
وأسرها
وشربها الحليب.
نعم، هذه أمثلة ذكرها لعلماء يعني دل المنقول عنهم على مخالفة بعض الأحاديث التي فيها الوعيد، فلا نحكم بأنه يلحقهم هذا الوعيد، لكن لا في الوقت نفسه ما نقول إن الوعيد ليس بصحيح بهذه الأحاديث إلا إذا كان الثبوت قطعيا والدلالة قطعية. عدم لحوق الوعيد لا يرجع فيه إلى الثبوت، ثبوت الخبر، وإنما يرجع فيه إلى عدم توفر الأسباب أو وجود الموانع التي تمنع، ومنها لابد يعني العلم الذي يقابله الجهل، والقصد الذي يقابله التأويل، والعمد الذي يقابله الخطأ، والإكراه الذي يقابله عدم الإكراه. فمثلا لا نلعن يعني هؤلاء الصحابة مثلا الذين اجتهدوا وقالوا أن الربا المحرم هو ربا النساء دون ربا الفضل، أو يعني من جوز مثل هذا الفعل من ما ذكره من المدنيين من اتيان المحاشي يعني النساء في أدبارهن، ما جاء ما يدل على تحريم ذلك وتوعد الفاعل بأشد الوعيد، ومنه إطلاق لفظة الكفر، ومنه إطلاق لفظة الكفر. فنقول الفعل محرم والفاعل متوعد، لكن المعين من الناس لا نحكم بلزوم أن يلحقه ذلك الوعيد. نعم.
قال: وثبت أنه من وجوه أن الله كل شراب الناس يرى فهو خمر، وقال: كل مسكر خمر.
نعم.
وخطب عمر رضي الله عنه على منبره صلى الله عليه وسلم فقال بين المهاجرين والأنصار: الخمر ما خمر الأمر. وأنزل الله تحريم الخمر، وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة ولم يكن لهم شراب إلا الفضيخ، ولم يكن لهم من خمر الأعلام شيء. وقد كان رجال من أفراد الأمة علما وعملا من المسلمين يعتقدون أن لا خمر إلا من العلم، وأن ما سوى العلم والتمر لا يحكم من نبيه إلا ما بدر ما يسكر، ويشربونه ما يعتقدون علمه.
إنا هذه أمثلة يذكرها، يقول: ثبت من وجوه أنه قال كل شراب أسكر فهو خمر، ولم يحدد في الحديث المادة التي يصنع منها الخمر، فالنظر هو إلى وجود السكر، فإذا وجد السكر من أي مادة صنعت دل على أن هذا خمر وأنه محرم. وقال فكل مسكر خمر. إذن كل ما أسكر فهو من الخمر المحرم. وعمر بيّن ذلك للناس، قال وخطب عمر رضي الله عنه على منبره صلى الله عليه وسلم فقال بين المهاجرين والأنصار الخمر ما خامر العقل. لكن هل قال عمر هو ما صنع من العنب أو ما صنع من التمر؟ لا، كل ما خامر العقل فيدخل في الخمر المحرم. قال وأنزل الله تحريم الخمر، وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة ولم يكن لهم شراب إلا الفضيخ، يعني التمر الممزوج بالماء وليس عندهم عنب، يعني ما كانوا يصنعون الخمر من العنب. يقول لم يكن لهم من خمر الأعناب شيء. يقول قد كان رجال من أفاضل الأمة علما وعملا من الكوفيين يعتقدون أن لا خمر إلا من العنب. في ذلك الوقت كانوا يرون أن الخمر فقط هو إذا كان من العنب، إذا لم يكن من العنب فلا يكون خمرا إلا القدر المسكر منه، أما القدر غير المسكر فليس بخمر. قال وأن ما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا مقدار ما يسكر، ويشربون ما يعتقدون حله. يريد أن يصل إلى ما يقوله، فلا يجوز أن يقال إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد، الوعيد الذي جاء في لعن شارب الخمر وعاصرة ومعتصرة والمعصورة له والمحمولة إليه، لأنهم متأولون في ذلك الوقت على أن الخمر المحرم قليله وكثيره وما كان من غير ما كان من العنب، وما كان من غير العنب عندهم لا يرون محرم منه إلا ما بلغ حد المسكر، حد المسكر. إذن ما نقول أن هؤلاء وهم من أفاضل العلماء أنهم ملعونون لأنهم شربوا الخمر، هم ما اعتقدوا أنه خمر، ما اعتقدوا أنه خمر. فلا ننفي، نقول مثلا أنه نلغي الوعيد الجاي في الخمر لكي لا يلحق مثل هؤلاء العلماء هذا الوعيد، لا، نقول تبقى الأدلة وتبقى الأحاديث، وهذا دليل على أن هذه الأشياء محرمة وأن فاعلها متوعد بالوعيد الوارد فيها، لكن نقول أنه لا يلزم كل وعيد أن يلحق كل معين من الناس، لأن هناك شروط وأسباب وهناك موانع، فإن حل الإشكال الذي يرد عند هؤلاء يريدون نفي الوعيد إلا إذا ثبت بدليل قطعي من ناحية الثبوت ومن ناحية الدلالة، قالوا لكي إيش لا يلحق العلماء، فيقال لهم إن هذا الإرادة التي تريدونه ليس بلازم وليس بمتعين، لأن هذه مسألة أخرى، أن لحوق الوعيد هذه مسألة أخرى، فلا يلزم هذا الذي تخشون منه. نعم.
قال فلا يجوز أن يقال إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد بما كان لهم من العذر الذي تأولوا به أو لمواضع أخرى، فلا يجوز أن يقال إن الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الممنوع شربها، فإن سبب الضر الآن لا بد أن يكون داخلا فيه، ولم يكن بالمدينة خمر من العلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن البائع للخمر، وقد باع بعض الصحابة خمرا حتى بلغ عمر رضي الله عنه فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حق حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأنفقوا أموالها، ولم يكن يعلم أن بيعها محرم، ولم يمنع عمر رضي الله عنه علمه بعدم علمه أن يبين جزاء هذا الذنب
يتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم فيه. قال وقد لعن العاصر بن معتصم، وكثير من الفقهاء يجوزون للرجل أن يعصر لغيره عنبا، وإن علم أن من نيته أن يتخذ الخمرا فهذا نص في لعن العاصر مع العلم، لأن المعذور تخلف الحكم عنه المال. نعم هذا زيادة يعني إيضاح لما تقدم أن لا نلغي الأحكام الواردة في الحديث المتواعد باللعن أو الغضب أو النار على فاعلها، فنحكم بأن الفعل محرم، ونحكم أيضا أن هذه الأشياء متواعد فاعلها بما جاء من وعيد، لكن نقول لا يلزم أن كل وعيد متوعد به يلحق كل معين من الناس، فكل شخص ينظر إلى السبب الذي جعله يخالف في هذه الأشياء. هل هذه المخالفة تكون من العذر الذي يمنع لحوق الوعيد أو ليست كذلك، فيحكم على الأحكام على الأشخاص بما يقتضيها الحكم، لكن لا نقول إن نلغي هذه الأحاديث ونقول هذه ليست محرمة أو أن هذا الوعيد يلزم منه أن يلحق المعين من الناس، إذن نلغي هذه الأحكام خشية أن يلحق الوعيد أناس لا يستحقون الوعيد. نعم.
قال وكذلك لعن الواصل والموصل بعدة أحاديث صحاح، ثم إن من الفقهاء الذي ربه الطلب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يشرب بآلية الفطرة إنما يدبر في بطنه نار جهنم، ومن الفقهاء الذي ربه كراهة تنزيه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، يجب العمل به في تحريم قتال المؤمنين بغير حق. ثم إنا نعلم أن أهل الجبل والصفين ليسوا في النار لأن لهما عذرا وتأويلا في القتال وحسنات منعة مقتضية لأعمال عمله. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على بعض المال يمنعه من السبيل فيقول الله له اليوم أمنعك بقوله كما منعت بعض المال وتعمل يداك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا إن أعطاه رضي وإن لم يعطه صخر، ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي، فهذا وعيد عظيم لمن منع فضل ماله، مع أن طائفة من العلماء يجوزون للرجل أن يمنع فضل ماله.
نعم، وهذه زيادة أمثلة ذكرها تؤكد ما سبق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والموصلة في عدة أحاديث، لعن الله الواصلة والموصلة. يقول مع ذلك بعض الفقهاء لا يرى تحريم إيش الوصل اللي هو وصل الشعر، يرى أنه مكروه، يرى أنه مكروه، لكن نحن لا نقول إن الوصل ليس بمحرم لأن فلانا من الناس قال بعدم التحريم، هو اجتهد وتأول، فإن كان له عذر يمنع لحوق الوعيد به هذا لا يمنعنا من أن نقول بموجب الحديث، أن نقول بموجب الحديث، لكن نقول أن الوعيد كما ذكر الإمام مرارا لا يلزم منه أن يلحق كل معين من الناس، فلا نلغي الأحكام بخشية أن يلحق الوعيد من لم يقولوا بمقتضاها، هم اجتهدوا قد يصيبون وقد يخطئون، لكن لا نلغي الأحكام بمثل هذا، وأيضا لا نحكم بلحوق الوعيد كل معين من الناس. ذكر أيضا مثال آخر، إن الذي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ومن الفقهاء من يرى أن ذلك مكروه كراهة التنزيه وليس بمحرم، نحن نقول لا، هذا الفعل محرم وصاحبه متوعد، لكن ما نقول أن كل من شرب في آنية الخمر في آنية الفضة لحقه الوعيد. قد يكون اجتهد في هذا المعنى أو أشكل عليه بعض الأمور، لكن لا نلغي الأحكام المتعلقة بمثل هذا. ذكر مثال آخر، وقال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هذا يدل على حرمة قتل المسلم للمسلم وأنه متوعد بالنار، فقال يجب العمل به في تحريم قتال المؤمنين بغير حق، ثم يقول إنا نعلم أن أهل الجمل والصفين من الصحابة ليسوا في النار لأن لهم عذرا وتأويلا في القتال وحسنات منعت المقتضى أن يعمل عمله. نقول أنه يبقى أن قتل المسلم للمسلم محرم وكبيرة من كبائر الذنوب ومتوعد بالنار، لكن كون هذا القتل وجد من بعض الصحابة لأسباب دعت ذلك واجتهدوا فيه، لا نقول أن هؤلاء الصحابة يلحقهم هذا الوعيد، لكن في الوقت نفسه لا نمنع أن يبقى الوعيد متوعد به كل من فعل هذا الفعل الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مثال آخر وهو قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المتوعدون بهذا الوعيد. رجل على فضل ما يمنعه ابن السبيل، ماء زائد ومع ذلك يمنعه ابن السبيل المحتاج إليه، فيقول الله له اليوم يعني في يوم القيامة: أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، هذا متوعد شد الوعيد، لأن بيعة الإمام ليست من أجل الدنيا وإنما من أجل ما جاء من الأحاديث في وجوب ذلك ولأجل ما تقتضيه من مصلحة عامة. أما الذي لا يبايع إلا من أجل الدنيا يقول إن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط، هذا متوعد بهذا الوعيد. قال: ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا، يعني لينفق سلعته يقول: والله لقد أعطيت فيها كذا وكذا، وهو لم يعطى، لقد أعطي بها أكثر مما أعطي، يقول: فهذا وعيد عظيم لمن منع من فضل مائه، مع أن طائفة من العلماء يجوزون للرجل أن يمنع فضل مائه، الماء الذي هو له يجوزون له أن يمنعه. فهل نقول أن هذا نلغي هذا الوعيد لأن من العلماء من لم يرى ذلك؟ لا، نقول ننظر في اجتهاده، إن كان مبني على ما يمنع لحوق الوعيد من أجل ما اجتهدوه فلهم ذلك، لكن لا نقول بإلغاء الوعيد كله أو بإلغاء الحكم كله خشية أن يلحق المخالف به الوعيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلا يمنعنا هذا الخلاف ان نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث، ولا يمنعنا المجيء بالحديث ان نعتقد ان المتأول محروم في ذلك لا يلحقه هذا الوعيد.
هذه خلاصة جيدة ذكرها، يقول: فلا يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث. نحن نقول هؤلاء الثلاثة المتوعدون بهذا الوعيد في هذا الحديث تدل الحديث على أن هذه الأشياء محرمة وأن فاعلها متوعد بالوعيد الذي جاء فيها، فلا يمنعنا هذا الخلاف، كون هناك من خالف من أهل العلم في هذه الأمور، لا يمنعنا أن نعتقد تحريم هذه الأشياء محتجين بالحديث، ولا يمنعنا مجيء الحديث أن نعتقد أن المتأول معذور ولا يلحقه الوعيد. نحن نقول هذا المتأول بحجة هو معذور، لكن لا نقول أن هذه الأشياء ليست محرمة ولا نلغي الوعيد الذي جاء في الأحاديث، نبقيه على ما فيه، لكن نكرر ما سبق أن ذكر مرارا أنه لا يلزم لحوق الوعيد كل معين من الناس. ولذلك شيخ الإسلام ذكر وغيره ذكر، ذكرت لكم في أكثر من مرة إنه سبب ضلال من ضل في باب الإيمان هو الجزم بلحوق الوعيد كل معين من الناس، أو نفي الوعيد بما جاء من أحاديث الوعد، هذا سبب ضلال من ضل. فلا يلزم من أحاديث الوعيد أن تلحق كل معين من الناس، وكذلك لا يلزم من أحاديث الوعد أن لا يلحق ما وعد بشيء الوعيد إذا كان هناك مقتضى يقتضي ذلك. نعم. واستطرد رحمه الله تعالى في ذكر الأمثلة فقال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعا الله بمحلل ومحلل له.
نعم.
وهو حديث صحيح قد روي عنه بغير حديث
هذا مثال آخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له، يعني شخص يتزوج المرأة لا يريد الزواج منها زواج استمرار، وإنما يقصد أن يحللها لزوجها الذي طلقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن هذا الفعل. وجاء في بعض الحديث تسميته بالتيس المستعار، التيس المستعار. يقول وهو حديث صحيح قد روي عنه من غير وجه وعن أصحابه، يعني عن الصحابة، مع أن طائفة من العلماء صححوا نكاح المحلل مطلقا، قالوا النكاح صحيح، فهل نقول إن النكاح هذا غير محرم لأن طائفة من العلماء جوزوه؟ لا. أو نقول نمنعه لكي لا يلحقهم الوعيد؟ نقول إما أن يكون خالفوا لعذر فلا يلحقهم الوعيد، فلا يلحقهم الوعيد، لكن لا نقول أن هذا الفعل ليس بمحرم ولا حديث قد صحت بتحريمه. نعم.
قال ومنهم صححه إذا لم يشترط في العقد، إذا لم يشترط في العقد ولهم بذلك آثار معروفة، فإن قياس الأصول عند الأول أن النكاح لا يقر بالشعور كما لا يقر بجهالة أحد العضوين، وقياس الأصول عند الثاني أن العقود المجردة بشرط مقترن لا تغير أحكام العقود، ولم يبلغ هذا الحديث من ضاعف هذا القول. قال هذا هو الظاهر، فإن كتبه المتقدمة لم يتضمنه ولو بلغهم لذكروه آخرين به أو مجيبين عنه، أو بلغهم ما تأولوه أو اعتقدوا نسخه، أو كان عندهم ما يعتبره، فنحن نعلم أن مثل هؤلاء لا يصيبه هذا الوعيد. لو أنه فعل التحليل معتقدا حلا على هذا الوجه، ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سبب لهذا الوعيد، وإن تخلف في حق بعض الأشخاص لفوات شرط التوكل المانع.
نعم. لما ذكر حديث لعن الله المحلل والمحلل له أنه حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك عن الصحابة، وأن طائفة من العلماء جوزوا ذلك، ذكر السبب الذي جعلهم يجوزون ذلك، فقال منهم من صححه، يعني صحح هذا العقد، عقد النكاح المحلل، إذا لم يشترط في العقد التحليل، يعني بغض النظر عن نيته، إذا كان ما اشترط في العقد أنه يقصد به التحليل إذن فهو جائز. ويقول ولهم في ذلك أعذار معروفة، فإن قياس الأصول عند الأول يقصد به الذي جوزه إذا لم يذكر في الشرط، إذا لم يذكر في العقد، قياس الأصول عند الأول أن النكاح لا يبطل بالشروط، أن النكاح لا يبطل بالشروط، وبالتالي يصح نكاح المحلل، لأنه عند النكاح ننظر فيه إلى ظاهر الشروط بغض النظر عن نيات أصحابها. قال كما لا يبطل بجهالة أحد العوضين، يعني لو كان أحد العوضين مجهول، المهر مجهول، لا يبطل النكاح. قال وقياس الأصول عند الثاني الذي قال أنه يبطل إذا كان في العقد أن العقود المجردة عن شرط مقترن لا تغير أحكام العقود، يعني ذكر سبب الذي جعلهم يقولون بعدم التحريم، ثم اعتذر بأنه لم يبلغهم هذا الحديث، يعني لم يبلغهم حديث لعن الله المحلل والمحلل له. قال ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول، هذا يقول هو الظاهر، فإن كتبهم المتقدمة، يقصد كتب الحنفية، الحنفية هم اللي قالوا بجواز نكاح المحلل، يقول كتبهم المتقدمة، كتب أئمة الحنفية المتقدمة، ما فيها ذكر لهذا الحديث، يقول ولو بلغهم لذكروا هذا الحديث آخذين به أو مجيبين عنه، لماذا تركوه؟ أو بلغهم وتأولوه، أو اعتقدوا نسخه، أو كان عندهم ما يعارضه، يقول لو بلغهم الحديث لذكروا السبب الذي جعلهم لا يعملون به، لكنهم يعني لم يبلغهم الحديث. يقول فنحن نعلم أن مثل هؤلاء لا يصيبه هذا الوعيد، لأن لو أنه فعل التحليل معتقدا حله على هذا الوجه، ما بلغه الحديث، ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سبب لهذا الوعيد، وإن تخلف في حق بعض الأشخاص لفوات شرط أو وجود مانع. الحديث قال لعن الله المحلل والمحلل له، إذن يبقى هذا دليل على أن نكاح التحليل محرم وأن فاعله متوعد. أما كون فلان من الناس اجتهد ولم يبلغه هذا الحديث أو تأول هذا الحديث فيكون معذورا، لكن لا يمنعنا ذلك أن نلغي الحكم ونقول نكاح المحلل ليس بحرام لأن فلان من الأئمة يقول بحله. نقول لا، الحديث دل على تحريمه وعدم جوازه والتوعد بهذا الوعيد لمن فعله، فيبقى الحكم ويبقى الوعيد، ولا يلزم من ذلك أن يلحق كل معين من الناس لفوات شرط كما قال أو لوجود مانع. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك استحاق محمد رضي الله عنه زياده من ابيه المولود على فراش الحاله المكيفه لقول ابي سفيان كان يقول: انه من رتبته مع انه صلى الله عليه وسلم قد قال: من ابتعد الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنه عليه حرام. وقال: من ابتعد الى غير ابيه او تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يغفر الله للمصاب ولا عدلا. حديث صحيح.
نعم، هذا أيضا مثال آخر ذكره يستطرد في الأمثلة لزيادة التوضيح. يقول: وكذلك استلحاق معاوية رضي الله عنه زياد بن أبيه، يعني معاوية اعتبر زياد بن أبي سفيان أو الحقه بأبيه اللي هو أبو سفيان المولود على فراش الحارث بن كلدة. يقول: لكون أبي سفيان كان يقول إنه من نطفته، يعني في الجاهلية أن سفيان يعني يقول أن زياد هذا من نطفة سفيان نفسه، وكانوا يفعلون مثل هذه الأفعال في الجاهلية. كان يقول مع أنه صلى الله عليه وسلم قد قال: من ادعي إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. يعني ما نقول أن معاوية رضي الله عنه يلحقه هذا الوعيد مع أنه استلحق زياد المسمى زياد بن أبيه، وهو في الحقيقة ليس ابنا له على اعتبار ما في الشرع، لأنه ليس بالنكاح صحيح، ليس بالنكاح صحيح. يقول: وقال: من ادعي إلى غير أبيه وتولى غير موليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. حديث صحيح. فمعاوية تأول، ولا نقول بجواز استلحاق مثل هذا الفعل لأن معاوية خالف فيه، ولا نقول بلزوم لحوق الوعيد لمعاوية بعينه لأنه فعل هذا الفعل. نعم. وقضى إيش؟
قال: وقضى أن الوثث للفراش وهو من الأحكام المجمع عليها. فنحن نعلم أن من انتسب إلى غير الله الذي هو صاحب الفراش فهو داخل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يجوز أن يعين أحد دون الصحابة فضلا عن الصحابة. فيقال: إذا هذا الوعيد لا حكم به بإمكان أنه لم يذوق قرار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش، واعتقدوا أن الولد لمن أحمل أمه، واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحمل لسمية
أم زياد.
فإن هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس، لا سيما قبل انتشار السنة، مع أن العادة في الجاهلية كانت هكذا أو لغير ذلك من الموانع المانعة هذا المقتضي للوعيد أن يعمل عمل من حسنات تدفع السيئات وغير ذلك.
أي نعم، فذكر يعني ما يعتذر به. يقول: النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش وهو من الأحكام المجمع عليها. يقول: فنحن نعلم أن من انتسب إلى غير الأب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يجوز أن يعين أحد دون الصحابة فضلا عن الصحابة، يعني معين من الناس، فيقال إن هذا الوعيد لاحق به. يعني ما يجوز أن نقول أن هذا الوعيد لاحق لمعاوية رضي الله عنه ولا من هو دون معاوية من أهل العلم إذا تأولوا أو خالفوا شيئا من الأحكام، لإمكان، شوف العذر الذي يذكره، أنه لم يبلغهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش، واعتقدوا أن الولد لمن أحبل أمه، واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحبل لسمية أم زياد، فإن هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس لا سيما قبل انتشار السنة، مع أن العادة في الجاهلية كانت هكذا، أو لغير ذلك من الموانع المانعة هذا المقتضي للوعيد أن يعمل عمله، يعني أن يعمل الوعيد عمله فيلحق المعين من الناس، يقول لما يترتب على ذلك من حسنات تمحو السيئات وغير ذلك. وهذا
على هذا باب واسع، فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب والسنة، إذا كان بعض الأمة يبلغهم أدلة التحريم فاستحلوها أو عارضوا تلك الأدلة عندهم أو عارضوا تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى راوا امتحانها عليها مستهدين بذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم، فإن التحريم له أحكام من التأثيم والذنب والعقوبة والفسق وغير ذلك، لكن لها شروط وموانع، فقد يكون التحريم ثابتا وهذه الأحكام منتفية لفوات شرطها أو وجود مانع، أو يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره.
نعم، هذا تستطيع تقول خلاصة لما تقدم، فلذلك قال وهذا باب واسع، فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب وسنة، إذا كان بعض الأئمة لم يبلغهم أدلة التحريم فاستحلوها، نعذرهم لوجود العذر لهم، لكن لا نمنع فنقول أن هذه الأحاديث لا تدل على التحريم، نقول تدل على التحريم ومتوعد أصحابها وفاعلوها بالوعيد، وكون خالف من خالف فيها بعذر لا يمنع من القول بما دلت عليه، مع تكرار وتأكيد أنه لا يلزم لحوق الوعيد كل معين من الناس. قال فاستحلوها أو عارض تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانها عليها مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم، ثم قرر فقال فإن التحريم له أحكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك، لكن إيش؟ لاحظ هذا فإنه مهم، لكن له شروط وموانع، له شروط وموانع، فقد يكون التحريم ثابتا وهذه الأحكام منتفية لفوات شرطها أو وجود مانع، قد يكون الحكم بالتحريم ثابت لأن الدليل دل عليه، لأن الله آكل الربا وموكله إذن الربا محرم، لأن الله السارق إذن السرقة محرمة، لكن فلان من الناس الذي فعل الربا نقول فعله محرم لكن لا ننعنه بعينه، وأيضا لا نجزم بلحوق الوعيد عليه بعينه، قد يكون تاب، قد يكون تأول لنوع من أنواع الربا وهو ليس ظانا أنه ربا، فلذلك قال فقد يكون التحريم ثابتا وهذه الأحكام منتفية عن المعين يعني من الناس لفوات شرطها أو وجود مانع، أو وجود مانع، أو يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب لا بأس. يقول ما هي كراهة التنزيه؟ كراهة التنزيه أن هي خلاف الأولى، خلاف الأولى يعني الأولى والأفضل أن لا يفعل الشخص هذا الفعل، هذا الفعل يعني ليست مثل كراهة التحريم، كراهة التحريم تقتضي أن يكون الفعل محرما، أما كراهة التنزيه فلا تقتضي التحريم، لكن يكون ترك هذا الشيء أولى من فعله، أولى من فعله. يقول سمعت من قال أن البيرة إذا كان بها نسبة قليلة من الكحول لا تسكر فلا بأس في شربها. الحديث واضح، ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا كانت هذه الكحول إذا كانت لو كثرت لأسكرت، فما قل منها يعتبر محرما، ما قل منها يعتبر محرما. ما معنى لا يقبل الله منه صرف ولا عدل؟ يعني لا يقبل منه أي عمل عمله، والله أعلم.